السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وفي هذه الحلقة أحمل رسائل كثيرة إلى أمتي، إلى الأمة الإسلامية في مصر، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في السودان، في الصومال، في الأماكن الكثيرة الملتهبة في العالم الإسلامي. رسائل من القرآن الكريم، رسائل من السنة المطهرة، رسائل من التاريخ، ورسائل من واقعنا. هذه الرسائل في مضمونها تعالج قضية أرى أن الكثير من المسلمين قد أصيبوا بها في هذه الفترة التي تمر بها الأمة الإسلامية في عدة أزمات ومشاكل متتالية أدت إلى شعور بالإحباط عند كثير من الناس. إلى هؤلاء المحبطين أحمل لهم هذه الرسائل. المحبط محبط ليه؟ محبط لأنه يرى رموز الفساد الموجودة هنا وهناك، سواء زي ما قلنا في مصر أو موجودة في سوريا أو في فلسطين أو في غيره، أحيانا تتمكن من الأمور. حتى إحنا عندنا في مصر الحمد لله، يعني ربنا أكرمنا بعد سنوات طويلة جدا جدا من البعد عن الحكم الذي يرضي الله عز وجل، أو الحكم بالإسلام أو المناداة بالشريعة أو كذا، الحمد لله. يعني خضنا جولات في آخر سنتين، وكان نهاية هذه الجولات وصول الدكتور محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية، والوضع اللي احنا شفناه في مجلس الشعب السابق اللي حل، ومجلس الشورى اللي موجود، وغلبة الإسلاميين، ووصول هؤلاء إلى المراتب اللي احنا كنا من سنين طويلة جدا بنتمنى ان احنا نوصل إليها، علشان نعلم الناس كيف تقاد البلاد بالقرآن الكريم بالسنة المطهرة. وصلنا إلى قسم من هذا، لا أقول تحقق كل هذا، لكن إلى قسم من هذا. المفروض الطبيعي أن تثلج صدور المؤمنين، لكن الواقع لما تيجي تتكلم مع الناس برضو ما زال عندها إحباط. إحباط ليه؟ لأنها ترى المفسدين في الأرض يتمكنون هنا وهناك، أحيانا يتمكنون في الإعلام، أحيانا يتمكنون في الشارع، أحيانا يتمكنون في السياسة، أحيانا يتمكنون في الكذب على الناس والتخطيط والمؤامرات والكيد والدس، وشعور المسلم أن كل هذا الذي حققه سينقضي، إن خلاص ما وصلنا إليه من نتائج على مدار الشهور والسنوات هيروح في لحظة، ما بنيناه في هاتين السنتين سينهدم في لحظات. هذا الشعور يورث شيئا من الإحباط في قلوب الناس. أولا بنتكلم على قضية الفساد في الأرض. الفساد في الأرض هذه قضية في منتهى الخطورة، والله عز وجل ذكرها في كتابه الكريم مرات عديدة، ذكر أزمة الفساد في الأرض، ذكر والله يعلم المفسد من المصلح، عكس الإصلاح. الإصلاح في الأرض شيء، والفساد في الأرض شيء تاني. الناس اللي تاخد رشاوة وبتاخد فلوس وبتدمر وبتحرق وبتخرب وبتزور على الناس وبتكذب وبتدلس، كل هذه الصور من صور الفساد. ممكن المفسد في الأرض يكون لابس كويس جدا، يكون عنده هيئة طيبة، يكون ساكن في قصر كبير، يكون يبني أحيانا ويشيد أحيانا أخرى، ومع ذلك هو مفسد في الأرض. انظر إلى ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام في مخاطبته لثمود. ثمود قوم مفسدون في الأرض بنص القرآن الكريم في أكثر من موضع. انظر كيف يخاطبهم صالح عليه السلام، يقول لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذه صورة معمار وصورة بناء وصورة أمة في ظاهر الأمر متحضرة، يعني أمة قامت بأشياء زراعية، جنات وعيون، قامت بأشياء بنائية زي ما عملت البيوت الفارهة كما في نص القرآن، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فوصلوا إلى تقدم ورقي والسمو في البناء والمعمار والصناعة والجيوش، كما ذكر ربنا عز وجل أيضا في أكثر من موضع آخر في القرآن الكريم. كل هذه الصورة يخاطبهم صالح ويقول أعلم أنكم على هذه الهيئة الحضارية، لكنكم كما قال صالح عليه السلام أو كما ذكر ربنا عز وجل على لسان صالح عليه السلام، أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يعملوا إيه؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسد ولا يصلح. طب إذا كان هو ما شاء الله أصلح في المعمار وأصلح في الزراعة وأصلح في الصناعة وعمل ده كله، فربنا ليه نفى كلمة الإصلاح أصلا؟ قال ولا يصلحون، لأن كل ما فعلوه هذا لا يعد نقطة في يم كبير جدا واسع من الفساد الذي فعلوه. فساد إيه؟ فساد العقيدة وفساد الأخلاق. أخطر نقطتين فساد العقيدة، يريدون أن يعبدوا دون الله عز وجل، يريدون أن يطيعوا أمر آبائهم وأسلافهم وقادتهم ويخالفون أمر الله عز وجل، لا يحكمون في حياتهم شرعا ولا يحكمون في حياتهم دينا ولا ينظرون إلى جنة ولا إلى نار ولا يرجون رضا الله عز وجل ولا يخافون من عقابه. كل دي صورة من صور الفساد الحقيقي في الأرض. ناس غيبت الدين تماما عن حياتها وغيبت الدين تماما عن إدارة شؤونها، وقصة عمرها كله خارج عن إطار الدين. وأخلاقياتها، أخلاقياتها من الظلم، أخلاقياتها من الإباحية، أخلاقياتها من الجبن، أخلاقياتها من التهور، التعدي على حقوق الآخرين، هذه كلها رموز من الفساد. وإن كان كثير المال وإن كان كثير الصناعة وكثير الزراعة إذن يا إخواننا ويا أخواتنا، رسالة في غاية الأهمية. المحك في تحديد المفسد من المصلح، يا ترى هو بيفسد ويصلح حياتك مع الله عز وجل وعقيدتك وأخلاقك، ولا هو مهتم فقط بأمور الحضارة والمعمار، وإن كانت هذه أمور مهمة ولها مكانها في الشريعة، لكن ليس أبدا على حساب الدين ولا على حساب الأخلاق. الناس دلوقتي بتيجي تقيم الأعمال، يا ترى في البلد فساد ولا صلاح، لا تقيم أبدا قضية الدين، يقول لك الدين ده في بيتك ولا في الجامع، لا تقيم أبدا أن ترى المؤسسة اللي موجودة دلوقتي تهتم بهذا الأمر وتراعي أمور الشريعة، أو حتى في مستقبلها إن شاء الله يكون عندها مراعاة لهذا الموضوع، ولا الموضوع خارج من حساباتها بل هي ضد قضية الشريعة. ما تحسب الناس الأمور بهذه الحسبة أبدا، ما تحسبها بقضايا الأخلاق، تقول برضو الأخلاق دي حاجة بينك وبين الله أو بينك وبين أهل بيتك، لكن المعاملة بالكذب نشوفها عين عينك في الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، المعاملة بالغش بالرشوة بالبلطجة بالمخالفة لأعراف الناس بالتعدي على حقوق الآخرين حتى في الشارع، هذا ما يلفت أنظار الناس. إما يلفت أنظار الناس يا ترى فلوس كترت ولا ما كترتش، يا ترى بنينا كام مصنع، يا ترى بنينا كام مؤسسة. فقط هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوم ثمود وهم على هذه العظمة الحضارية الأرضية، ومع ذلك سماهم مفسدين وليسوا مصلحين. يبقى أنا ديت مقاييس ومعايير أحطها في عينيا، وأنا بقول يا ترى ده مفسد ولا مصلح في الأرض. المصلح حقيقة هو الذي يصلح عقيدة الناس وأخلاق الناس، والمفسد حقيقة هو الذي يفسد عقائد الناس ويفسد أخلاق الناس. والأمور الأخرى المادية مهمة جدا وليها مكان في الشريعة، لكن ليس أبدا على حساب الدين ولا على حساب الأخلاق. طيب لو أنا جيت في زمان من الأزمنة ولقيت أن هؤلاء المفسدون الذين يفسدون عقائد الناس وأخلاق الناس قد زاع لهم الأمر ونشطت لهم القوى وتجمعت لهم الجيوش وصار لهم أثر على الأمة وإفساد حقيقي في الأرض، هل ينبغي في هذه اللحظات أن يدخل إلى قلب المسلم المؤمن المعتمد على ربه المتوكل عليه، يدخل في قلبه شيء من الإحباط أو شيء من اليأس إن كل شيء راح؟ أبدا يا إخواني، والله لا يمكن أبدا بحال أن يتسلل اليأس إلى قلوب المؤمنين. كلمة الإحباط هذه غير موجودة في قاموس المسلمين. يقول ربنا عز وجل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظر إلى توصيف رب العالمين سبحانه وتعالى لمن يائس من رحمته سبحانه وتعالى، لمن ظن أنه لا أمل في خروج الأمة من أزمتها، وقدامك ولا سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين، ويبتدي عنده نوع من الهزيمة النفسية أن لا يمكن أبدا نخرج من أزمتنا. خدوا رسائل من السيرة النبوية، خدوا رسائل من معلم البشر صلى الله عليه وسلم، خدوا رسائل من خاتم المرسلين في مواقف أشد ألف مرة من المواقف اللي احنا عايشينها دي، عشان تعرفوا يعني ايه واحد ممكن يحبط وهو يراجع السيرة او يراجع التاريخ او يقرأ في صفحات القرآن الكريم. ده شيء معناه انه مش مؤمن ايمان حقيقي، ايمانه مزبزب ومهتز. لكن اذا عدنا الى السيرة النبوية، على سبيل المثال موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى الطائف، واحنا عارفين انه ذهب للطائف في ظروف صعبة للغاية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكة المكرمة في كنف أبي طالب، بيدافع عنه، بيحوطه، بيمنعه، والسيدة خديجة رضي الله عنها زوجته كان عندها إحاطة برضو من النوع المالي والعاطفي للرسول صلى الله عليه وسلم. وفجأة في سنة واحدة أو في عدة شهور، 3-4 شهور، ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها، ومات أبو طالب، وظلمت الدنيا في عيون كثير من الناس في داخل مكة المكرمة. أول مرة في تاريخ السيرة النبوية نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك مكة المكرمة إلى غيرها. تخيل يعني عشان تعرف مدى الأزمة التي مرت بها الدعوة في هذه الأيام. 10 سنين كاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل في داخل مكة المكرمة، ما فكر يذهب إلى الطائف أو إلى يثرب أو إلى اليمن أو إلى غيرها، كل دعوته في داخل مكة. بعد وفاة أبي طالب وتعدي أهل مكة على المسلمين تعديا صارخا، وإذاء في البدن وإذاء في الأموال وإذاء في الديار وإذاء في الأعراض، شيء فوق التحمل، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في مخرج من مكة المكرمة، يدور على نصرة في خارج مكة المكرمة. فكر يروح الطائف، راح الطائف وخد معاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ودخل الطائف وعمل مفاوضات يعني في غاية الروعة. احنا ما عندناش وقت الحقيقة نخش في تفصيلات كل شيء، لكن بعد هذه المفاوضات وبعد الحجج التي أقامها والحوار الذي أداره، لكن كل شيء ما حصلش كما يتمنى صلى الله عليه وسلم. كان يتمنى إيمان الناس، ويتمنى عودة الناس إلى الله عز وجل بعد سنوات طويلة جدا من الهجر للعقيدة السليمة. كان يتمنى أن يعودوا إلى الله وأن يفكروا في جنة وأن يخافوا من النار. إذا بهم يريدون الحياة الدنيا وينكرون البعث والنشور ويحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأغروا به سفهاءهم وأطفالهم أن يقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا الحمد لله هذا الموقف ما حصلش معانا، لكن حصل مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رايح مدينة يدعوهم إلى الله عز وجل. شوف إحنا عندنا ما شاء الله في هذه الفترة اللي عايشينها المشايخ والدعاء والعلماء لما بيروحوا مكان قد إيه بيستقبلوا، قد إيه بيحسن يعني السماع إليهم مع كل ما نراه من فساد في البلد، لكن الحمد لله الأوضاع أفضل بكثير مما لاقاه صلى الله عليه وسلم في زيارته للطائف. راح للطائف بعد قعد في المدينة حوالي 10 أيام، خرج منها والناس كلها تقذفه بالحجارة، بالحجارة هكذا وبأقذع الألفاظ وبالسباب والشتائم. وزيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه بيحاول أنه يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيه الحجارة، شجت رأسه و أدميت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا يجروا هما الاثنين صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة رضي الله عنه، يجروا مسافة 5 كيلو من الطائف لحد ما وجدوا حديقة استخبوا في هذه الحديقة. تخيل 5 كيلو بيجري وراك ناس بالطوب والحجارة. هذه الصورة ما عانيناها يا أخوانا، الشعب ما فعل هذا الموضوع، شعب الطائف عمل هذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زيد بن حارثة. احنا الحمد لله وضعنا افضل كتير جدا جدا. ودخل صلى الله عليه وسلم الى داخل الحديقة ودعا بالدعاء المشهور، وفيه حزن شديد صلى الله عليه وسلم، حزن لكن لسه شغال، حزن لم يمنعه من العمل. مجرد ما جاب له الطفل او الغلام اسمه عداس نصراني، طبق في عنب ياكل منه، قال بسم الله، قال هذه كلمة لا يقول اهل هذه البلاد، بدأ معاه صلى الله عليه وسلم مباشرة الدعوة إلى الله عز وجل. بدأ معاه دعوة وأثمرت الدعوة، أثمرت الدعوة، وآمن عداس النصراني وقبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الطائف يخاطب الأسياد والأشراف وكبراء القوم وأصحاب المال وأصحاب الحكم والسطوة. كان عندنا طموحات كبيرة أن الطائف كلها تقف مع المسلمين وتتغير الأوضاع، لكن ده ما تحققش. خلاص نقف؟ لما نقفش. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أستنقذ عداس هذا من الكفر؟ كلم عداس وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بإيمان هذا الرجل، وإن كان غلاما وإن كان بسيطا وإن كان صغيرا وإن كان خادما وإن كان كذا كذا، لكنه إنسان استنقذ من الكفر إلى الإيمان. إنسان خرج من أزمة كبيرة جدا كان بيعيشها في ظلام وفي تحريفات وفي تزويرات، فإذا به يتحول إلى الإيمان ويفكر في أمور سامية كبيرة جدا ويطلب رضا الله عز وجل ويهرب من ناره ومن عقابه. دي أحلام كبيرة جدا الحمد لله تحققت، فحقق صلى الله عليه وسلم مجدا في وسط هذه الأزمات المتتالية، شغل مستمر ما في توقف. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من هذه الحديقة متجها إلى مكة المكرمة، في قلبه حزن شديد لأنه مش عارف هيرجع مكة إزاي. مكة المكرمة أغلقت أبوابها، مكة المكرمة وصلتها الأنباء أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف ويريد أن يتعاون معهم ضد مكة المكرمة، يعني أمور معقدة وتركيبة صعبة وأزمات مركبة وشيء صعب جدا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يصف الموقف كما جاء في صحيح البخاري، قال فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني إيه الكلام ده يا إخوانا؟ قرن الثعالب مسافتها دي منطقة موجودة في الطريق ما بين مكة وما بين الطائف، المسافة من الطائف لقرن الثعالب أو قرن المنازل الاسمين لنفس المنطقة 35 كيلومتر. الرسول صلى الله عليه وسلم مشي 35 كيلومتر وكأنه في شبه إغماء. حزين؟ حزين نعم. مهموم؟ مهموم نعم، لكن يمتنع عن العمل؟ ما امتنع عن العمل صلى الله عليه وسلم، شغال شغال مع عداس النصراني ولسه هنشوف ازاي بيشتغل. وصل لحد قرن الثعالب ونزل عليه ملك الجبال كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال رفض صلى الله عليه وسلم وقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها المسلم انشغل بهذه القضية، انشغل بهذه القضية. المفسدون في الأرض كثر، بيكسروا هنا ويهدموا هنا ويحرقوا هنا. اوعى تغيب عن ذهنك هذه القضية اللي كانت شغلة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم ينشغل بوضع اجتماعي معين ولا بكثرة في أمواله ولا باستقرار في أوضاعه الاجتماعية ولا في كذا أو كذا. كل قضيته إن الناس دي تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان الطريق مفتوح لك دلوقتي لتحقيق هذا الأمل وتحقيق هذه الغاية النبيلة فأبشر، الحمد لله رب العالمين، ظروفك مستريحة جدا وأمورك كويسة جدا، وإن كنت ترى هناك حرائق وهناك تدمير وهناك مكائد وهناك مؤامرات، مع كل هذه المؤامرات والمكائد ما زلت تدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يسرت لك الأسباب في هذه الفترة السنتين دولت. نحن ندعو إلى الله عز وجل أفضل 1000 مرة من 30-40 سنة اللي فاتت أو 60 سنة اللي فاتت، وبالقياسات احسبوها وشوفوا المساجد قد إيه مليانة دعوة إلى الله عز وجل، والمشايخ قد إيه بيتكلموا، والعلماء بيلفوا البلاد ويفتحوا قلوب العباد، والفضائيات اللي تتكلم و فين الكلام ده كله من سنتين يا أخوانا؟ احنا في ظروف في غاية الروعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحلم بواحد على مليون من اللي احنا بنشوفه الأيام دي، ده هو كان عايز أولاد الناس دولت يؤمنوا. أما الناس ديت حتى لو يعني ما فيهاش أمل بس لعل أولادهم يكون فيهم خير. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين طمعا في أن يأتي من ذريتهم من يشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اوعى تغيب عن ذهنك هذه المهمة. ورجع صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وهو داخل مكة المكرمة سبحان الله زيد بن حارثة يقول له كيف تدخل منها وقد أخرجوك؟ تخش تقول لهم إيه؟ الدخول في مكة المكرمة دلوقتي يعتبر يعني استهداف للروح، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه شخصيا، لأن هو كان لسه راجع من الطائف، وانتوا عارفين الحديقة اللي قاعد فيها واللي خد فيها عنقود العنب من عداس اللي كنا لسه بنتكلم عنها من شوية، هذه حديقة مملوكة لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة اللي هما من قادة مكة المكرمة، وشافوه داخل الحديقة وشافوه خارج من الطائف وشافوا الموقف كله على بعضه. يعني الخبر وصل إلى مكة المكرمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعرف الزمن بتاعنا دلوقتي يتخابر مع قبيلة أجنبية. هذا تعريفه في زماننا دلوقتي، إنه رايح لقبيلة تانية ياخد منها النصرة على قريش. فموضوع خطير جدا، يخش زي مكة المكرمة وأبو طالب اللي كان بيحوطه خلاص مات ومنعه، طب من يجيره ومن يساعده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما يعرفش أي تخطيط سياسي لدخوله إلى مكة المكرمة، ومع ذلك في منتهى اليقين وفي منتهى الثقة وهو رافع الرأس يخاطب زيد بن حارثة ويقول له: يا زيد، إن الله ناصر نبيه ومظهر دينه. بمنتهى الثقة والأمان والإطمئنان، ربنا سبحانه وتعالى هينصر هذا الدين، وربنا سبحانه وتعالى هيعز هذا الشرع وهيعلي راية الإسلام. إزاي؟ ممكن ما يكونش عارف دلوقتي، ممكن ما أقدرش أديك آليات معينة أو أرقام معينة أو توقيتات معينة، ما أقدرش أقول لك والله بعد سنة الأمور هتستقر في مصر، بعد سنتين، بعد 10، لكن أنا متأكد أنها تستقر، أنا متأكد أن أمة الإسلام ستعلو، متأكد أن راية الإسلام ستنتشر، متأكد أن الدين سينصر وأن شرع الرسول صلى الله عليه وسلم سيصل إلى الناس. هكذا وعد صلى الله عليه وسلم وأقسم صلى الله عليه وسلم: والله لن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. المدر اللي هي الحجارة، والوبر الشعر. المدر يعني بيوت المدينة، الحجارة يعني بيوت المدينة مبنية بالطوب، المدن المتحضرة، والوبر يعني بيوت البادية، بيوت الشعر، الخيام. لن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. سيدخل الإسلام إلى كل بيت من بيوت الأرض يا إخواني. لن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ربنا سبحانه وتعالى هيعز أقوام بهذا الدين، وفي ناس هيدخل الإسلام إلى بيوتها رغما عنه فيها. عز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وأول الحديث كان قايل: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الله أكبر. قولوا لي إيه القطعة اللي في الأرض التي لا يصل إليها ليل ولا نهار؟ ما فيش ولا حتة في الأرض، الليل والنهار بيلف على الأرض كلها. إذن الأرض كلها ستنعم بهذا الدين وسينتشر فيه هذا الإسلام. أقول هذا وأنا أثق فيه أكثر من ثقتي بما أراه بعيني، لأني أقوله بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإخباره، بطمأنته لأمته. هذه قصته صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يغضب كثيرا عندما يرى شعور اليأس ولو تلميحا يدخل في قلب أحد المسلمين. يغضب صلى الله عليه وسلم، يحمر وجهه، ويعني يغير من جلسته، ويبتدي يعني يتكلم كلام يقنع من أمامه أن هذا الأمر سيتم حتى وإن كانت عينك لا ترى هذا الإتمام أو هذه الآليات أو هذا الوصول إلى التمكين. جاء إليه خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل قوي بالنار في مكة المكرمة، قوي بالنار حقيقة، مش بنقول قوي بالنار مجازا ان هو تعذب او مر بظروف صعبة، لا، كانوا يعني يوقدون الفحم حتى يحمر ويضعوه فوق هذا الفحم بظهره، ويقفون على بطنه يطفئون لهب هذا الفحم الحار بجسد وشحم خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. فواحد اتكوى بالنار في يوم من الأيام في إمارة سيدنا عمر بن الخطاب، قال له سيدنا عمر: قل لي ماذا رأيت يا خباب من المشركين؟ فلم يتكلم خباب، إنما كشف عن ظهره. فنظر عمر إلى ظهر خباب بن الأرت فصرخ، صرخ وهو القوي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، صرخ: ما تحمل؟ قال: والله ما رأيتك اليوم قط، ما رأيتك اليوم قط. حفر في ظهره، الحفر هذه من التعذيب الذي مر به في هذه الحالة القاسية جدا من الألم، هذه الحالة الشديدة من الأزمة، لا يرى نورا معينا، لا يرى انفراج أزمة، لا يرى أي شيء ممكن يعني يديله طريقة للخروج من الوضع الذي يمرون به. ناس موجودة في الحبشة مشردة وتركت الديار والأهل، وناس معذبة في داخل مكة المكرمة، ولا في اتفاق مع أنصار، ولا في اتفاق مع أوس أو خزرج، ولا في ناس من خارج البلد بتنصرها ولا من داخلها. الموقف معقد من أوله إلى آخره. قيس الموقف ده باللي احنا فيه دلوقتي، قيس. ما فيش مقارنة يا إخوانا، ما فيش مقارنة أصلا. ومع ذلك وخباب بن الأرت جاي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم متكئا على بردة، متوسدا بردة في الكعبة المشرفة، جاء إليه خباب بن الأرت وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنت دعائك مستجاب، والنصر هذا شيء جميل. طب ما ترفع إيديك للسماء وتقول: يا رب انصرنا، يا رب نزل علينا بركاتك ورحماتك، يا رب خرجنا من أزمتنا، يا رب اهلك عدونا وانصرنا عليه. كل ديت يا اخوانا طلبات شرعيه للغايه، بالعكس طلبات مندوبه ومامور بها، اننا ندعو ربنا سبحانه وتعالى انه ينصرنا وانه يمكن لينا وانه يرحم يعني امتنا. هذه كلها امور احنا نتمناها. فخباب جاي كما نظن نحن يطلب طلبا شرعيا، طلبا محمودا: يا رسول الله، الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. وهو في رواية في البخاري، روايتين دول في البخاري، في رواية تانية بيقول ايه: وهو محمر وجهه، صلى الله عليه وسلم وجهه محمر، غضبان يا اخوانا، غضبان من كلام خباب بن الأرت. احنا ممكن نستغرب ليه غضبان، ليه واحد يغضب من 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 صحابي جليل مؤمن عظيم بيطلب النصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ غضبان لأنه اشتم في رائحة كلام خباب بن الأرت نوعا من اليأس، نوعا من الإحباط، يعني احتمالية النصر بقت بعيدة، وإحنا خلاص ما عدناش مستحملين، ما عدناش طايقين الأذى الذي حولنا، الفساد الذي حولنا، المؤامرات التي حولنا. يا ترى ظروفنا زي ظروف خباب ولا أصعب ولا أسهل؟ أنا ظروفنا أسهل مليون مرة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من كلام خباب بن الأرت لأنه اشتم رائحة اليأس، ولم يصرح بها خباب بن الأرت، لكن مجرد تلميح لأن إحنا ظروفنا بقت صعبة قوي وإحنا مش مستحملين، لكن غضب صلى الله عليه وسلم وجلس وقال. عالج الموضوع إزاي بقى؟ إداله رسائل، رسائل من التاريخ ورسائل من المستقبل، حاجة في الماضي وحاجة في اللي جاي. فقال له بالنسبة للماضي وبالنسبة للتاريخ: قال: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق مفرق رأسه فيشق إلى اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. الناس اللي قبلكم مروا بظروف أصعب ألف مرة، الأمم السابقة كان بيتحفر للراجل حفرة ويوضع فيها ويتقسم نصين نصين، ومع ذلك ما يصده ذلك عن دينه، ما يأس، ما ترك الدين، ما ترك العقيدة، إنما أكمل الطريق إلى الله عز وجل، أكمل طريق الدعوة وعمل كما أمره الله عز وجل، ما صدوش ذلك عن دين الله عز وجل، ومشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما صده ذلك عن دينه. دي رسالة قالها من التاريخ لخباب بن الأرت. يعني يا خباب، ما تراه الآن من كوي بالنار ومن تعذيب أنت ترى آثاره في جسدك وفي أجساد أصحابك غير مقارن بما حدث في السابق. وأنا بقول الكلام ده دلوقتي في زماننا، يا ترى اللي احنا مرينا بيه زي اللي مر بيه خباب نفسه أو الناس اللي قبليه أقل بكتير يا إخوانا؟ كل ما نراه من فساد حولنا أقل من الصورة التي كان عليها خباب والتي كان عليها من سبقه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: والله، ولا يحتاج لقسم صلى الله عليه وسلم، لكنه يريد أن يزرع هذا المعنى زرعا في نفوسنا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. المسافة من صنعاء إلى حضر موت تقريبا حوالي 500 كيلو، هيمشي مسافة 500 كيلو في كنف الدولة الإسلامية بلا أي نوع من القلق أو الخوف أو الرعب، لأن الأمان سينتشر في كل مكان، سيختفي الفساد في الأمة الإسلامية، سيعم الأمن وتستقر الأوضاع بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرد، وهو في ظروف أصعب من ظروفنا بيقول له هيوصل الوضع للوضع ده. ما بالك في وضعنا احنا الحمد لله اللي ما وصلناش إلى هذه الحالة من التردي اللي كانت عايشاها الأمة من التعذيب والتشريد والقتل والإهانة والمكر وكل ذلك. الحمد لله احنا ظروفنا افضل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ والله ليتمن الله هذا الامر الاسلام حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. احنا مستعجلين، احنا عايزين كل شيء يتم بسرعه، وان شاء الله نفرد حلقه كامله لموضوع الاستعجال ده، لأن فعلا الأمور لا تتم هكذا في يوم وليلة أو في شهر أو شهرين أو حتى في سنة أو سنتين. بناء أمة بياخد يا أخوانا فترات طويلة جدا جدا. أنا عشان يكون عندي طفل سليم لازم ياخد 9 شهور. مفيش أم مشتاقة إلى طفلها أو أب مشتاق إلى طفله يروح لدكتور النساء ولاده يقول له والله يولد لي الطفل ده بعد شهر أو شهرين لأنه مشتاق إلى رؤيته. محدش بيعمل كده. ليه؟ عقولنا فاهمة كويس إن الطفل لو اتولد بدري هيولد مشوه ويولد غير قادر على الحياة، فربنا سبحانه وتعالى شاء أن يوضح لنا هذه السنة عشان نعرف الطفل بيتولد في قد إيه. ده طفل واحد، ما بالك أمة، وأمة مرت بظروف صعبة وظروف يعني استنزاف لثرواتها ولأفرادها وتجهيل وتزوير وتدليس وأمور كثيرة. صعب جدا جدا أنك تتخيل أن النجاة من كل هذه الأمور هتكون بين يوم وليلة، ومع ذلك الله قادر على ذلك، لكن ليه سنن سبحانه وتعالى، وأراد أن يمضي هذه السنن مع المؤمنين ومع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وإلى يوم القيامة ستظل السنة موجودة، السنة الإلهية الربانية، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. فالموقف كان قدام خباب بن أرد في منتهى الوضوح، ورجع خباب بن أرد ومرت الأيام ودخلت اليمن في الإسلام، وصار الناس في كنف الدولة الإسلامية كما قال صلى الله عليه وسلم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشون إلا الله والذئب على الغنم. هكذا وعد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الوعود التي ذكرناها في الحديث ليبلغن الله ما بلغ الليل والنهار، وستتحقق هذه الدعوة كما قالها صلى الله عليه وسلم. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ده كلامه صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاف مشارق الأرض ومغارب الأرض من اليابان إلى أمريكا يا إخواني، كل خريطة الأرض كلها، خريطة الكون كله ديت شافها صلى الله عليه وسلم. زوى الله عز وجل له هذه الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ، اسمع، ملكها، لم يقل ستبلغ الدعوة الإسلامية أو يبلغ الإسلام، مش بس كده، لا، ده ملك، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. مصدق ولا مش مصدق؟ مسألة يقين، مسألة عقيدة، هذا قاله صلى الله عليه وسلم، إذا نؤمن به ونصدقه. تفرج على موقف عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه عندما وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل لحظات إسلامه، لسه الراجل بيسأل عن الإسلام. عدي بن حاتم كان نصراني وأسلم على أدين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسه بيسأله وينظر إلى حالة المسلمين وإلى حالة رسول الله نفسه، ينظر إلى فقر شديد وقلة مال، ومستغرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبشره ان الامور يعني هتبقى افضل والدوله دي تتمكن، وهو نفسه عدي بن حاتم مستغرب ان الرسول صلى الله عليه وسلم على فقره هذا يقود هذه الامه، الامه التي انتصرت على قبائل طي التي ينتمي اليها حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي، الامه التي انتصرت على قريش، انتصرت على غيرها، مستغرب من هذا الوضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني له تنظر الى قله اموالنا، تتعجب من هذا الموضوع؟ فقال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يبشر عدي بن حاتم أنه سيأتي يوم تفتح فيه كنوز كسرى. فقال الرجل كسرى بن هرمز؟ كسرى بن هرمز، كسرى احنا عارفينه ملك الدولة الفارسية، الدولة الفارسية دي يا اخواننا بتضم في طياتها اكتر من 20 دولة من زماننا دلوقتي. الدولة الفارسية كانت من العراق غربا الى الصين شرقا، يعني جواها العراق وجواها ايران وجواها باكستان وافغانستان واذربيجان وارمينيا وكازاخستان واوزبكستان، دول هائلة. كل الدول اللي موجودة في الاتحاد السوفيتي القديم باستثناء روسيا بالإضافة إلى إيران والعراق، كل ده كانت دولة واحدة برئيس واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كل ده هيدخل أمة الإسلام، كل ده هيبتلع في داخل هذه الأمة العظيمة. ومش بس ده، في جبهة تانية، جبهة الشام وجبهة مصر وغيره وغيره، شمال أفريقيا، كل بيبشروا أن كسرى بن هرمز هذا ستفتح أمواله، تفتح كنوز وتدخل في داخل الدولة الإسلامية. ساعتها الكلام ده كان في سنة 9 من الهجرة، ساعتها الدولة الإسلامية كل حدودها الجزيرة العربية فقط، فقط الجزيرة العربية. والجزيرة العربية لم يكن لها شأن في الحضارة في ذلك الزمن، لا عندها إمكانيات مادية ولا عندها جيوش كبيرة ولا عندها أموال، ولا في طبعا بترول ولا معادن ولا غيره. دولة على هامش التاريخ كانوا بيتصدقوا عليها بالقمح في من فارس. كان لما واحد فيهم يخش إيوان فارس يسجد أمام فارس على بعد 15 متر ويعتبر ذلك فخرا له أبد الدهر. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لحاتم، عدي بن حاتم الطائي، ده هيجي يوم كسرى كل أمواله وكنوزه وأراضيه وقصوره هتبقى مع المسلمين. ولا يأتينا اليوم، برضو بيبشروا بحاجة تانية، تسير فيه الضعينة. الضعينة يعني المرأة من الحيرة، الحيرة في العراق، إلى مكة تحج إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله. شوف هتمشي مشوار كبير جدا تحج إلى بيت الله الحرام، مرأة بمفردها من الحيرة في العراق إلى مكة ماشية لوحدها. دلالة على إيه؟ دلالة على انتشار الأمن والأمان والاستقرار الأوضاع، ما في حد بيتعدى إلى حد على حد. عدي بن حاتم بيسمع الكلام ده ويقول إيه؟ وأين هي من دعار طيق؟ بيقول المرأة ديت إزاي هتعدي من الحيرة لحد مكة وهي ماشية جغرافيا كده؟ هتمشي وسط قبائل طيق، وقبائل طيق دعار قبائل طيق، يعني قطاع الطريق في قبائل طيق مش ممكن يسيبوها. وأنا من طيق وعارف طيق، هو عدي بن حاتم نفسه عارف أهله وعارف ناسه وعارف قبيلته، مش هيسيبوها تعدي، هيسرقوها ويغتصبوها وياخدوا أموالها. هو ده اللي فهمه طبيعة الجو في هذه المنطقة، هكذا طبيعة الجزيرة العربية كلها في هذه الظروف هكذا. فمش متخيل ازاي مرأة ممكن تقطع هذه المسافات. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يفيضن المال في أمة الإسلام حتى لا يجد أحد من يأخذه. المال هيكتر جدا جدا وهيتوزع على الناس ومش هنلاقي فقير يأخذ هذه الأموال. فقال له الثلاث حاجات دولت، مرت الأيام وأسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن فتح كنوز كسرى رضي الله عنه وأرضاه. ما كانش مصدق من شوية وعمل له كسرى بن هرمز. مرت الأيام وهو كان أحد قادة فتح فارس، أحد الناس اللي دخلت إلى فارس فاتحة بدين الله عز وجل، ثقة التي زرعها فيه صلى الله عليه وسلم، ثقة في نصر الله عز وجل، ثقة في هذا الدين، في علو هذه الشريعة، في انتصارها على كل شرائع الأرض بكاملة، الشرائع الأرضية الوضعية التي وضعها البشر. دين رب العالمين سبحانه وتعالى حجته بالغة، أثره نافذ، كلامه بالغ إلى كل مكان، اتحقق على دين عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. فتح فعلا كنوز كسرى ودخلت الأمة الإسلامية الأرض كسرى، وكان بمن دخل المدائن رضي الله عنه وأرضاه، مدائن عاصمة الدولة الفارسية، فشيء شافه بعينيه. ثم قال، يبقى أول حاجة تحقق على يديه هو رضي الله عنه وأرضاه فتح كسرى، فتح كنوز كسرى. ورأيت المرأة، هو يقول ورأيت المرأة تسير من الحيرة إلى مكة تحج بمفردها، ما في أي عليها أي مشكلة في داخل الدولة الإسلامية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعهد عمر بن الخطاب انتشر الأمن والأمان في داخل الدولة كلها، لدرجة المرأة ماشية في الصحراء ما حدش بتعرض ليها. الناس اللي خايفة دلوقتي من بلطجية ومولوتوف والإفساد والإحراق، والله إذا ارتبطنا بالله عز وجل بقرآنه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تستقر الأوضاع كما استقرت للمسلمين، لأنها سنن لا خلف لها. إيه اللي اداهم هذا المجد وهذه العزة؟ قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. كلام في منتهى الوضوح. الذي وصل بهم إلى هذه العزة أن تسير المرأة من الحيرة إلى مكة دون رعاية أو دون حماية من رجال أو من جيوش ومع ذلك تمر بأمان، أن يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي، ما فيش أي مشاكل أمنية في هذه المنطقة. الإسلام يا إخواني، الارتباط بهذا الدين وارتباط، ما إحنا مش بنجرب الإسلام يا إخواننا، إحنا بنعمل كده لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نفعل ذلك، وأراد منا أن نقدم له الطاعة ويقدم لنا سبحانه وتعالى الأمان والإطمئنان في الدنيا والجنة في الآخرة. شوف بقى الكلمة الجميلة جدا لعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه بعد ما قال هذين المقطعين، إن الأولانية أنا الحمد لله شاركت في فتح بلاد فارس، والثانية شفت المرأة تسير من الحيرة إلى مكة تحج بيت الله بمفردها، والثالثة ما شافهاش رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي أن يكثر المال في أمة الإسلام حتى يفيض فلا يجد من يأخذه. قال والثالثة تتحقق إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. هو ده اللي احنا عايزينه، بدن قالها هيحصل صلى الله عليه وسلم، احنا نطمئن لهذا تمام الاطمئنان 100%، ما عندنا شك ولا ذرة في قلوبنا أن دين الله غالب. المهم انت هتعمل ايه ساعتها؟ أنت ممن ينصر هذا الدين ولا ممن يخذله؟ أنت ممن تنادي بالشريعة ولا بتنادي أننا ناكل ونشرب وخلاص؟ أنت ممن يعينون على بناء المنازل والبيوت والشوارع فقط وتهدم الأخلاق والعقيدة، ولا أنت ممن تهتم ببناء العقيدة وتصلح في الأرض كما أرادك الله عز وجل؟ هذه صور في أي ظرف من الظروف. شفنا موقف رسول الله ورايح الطائف وراجع منشرح الصدر في دخول مكة المكرمة ويقول لزيد بن حارثة بمنتهى الأمان إن الله مظهر دينه وناصر نبيه. إزاي؟ ما نعرفش، لكن هيحصل. وفعلا دخل مكة صلى الله عليه وسلم في حماية واحد من الكفار، وما يعلم جنود ربك إلا هو. المطعم بن عدي قدم له إجارة ولم يكن على ملته ولم يكن على عقيدته، وقابلها صلى الله عليه وسلم دون أن يتنازل عن أي شيء من عقيدته، ودخل مكة محميا بسيوف بني نوفل الكافرة. مطعم بن عدي كافر وأولاده كفار والقبيلة كافرة، وتحمي الرسول المؤمن صلى الله عليه وسلم. وأول حاجة يخش لما يجي يعملها في داخل مكة المكرمة يصلي ركعتين بطريقة المسلمين في مكة المكرمة في بيت الحرام، في البيت الحرام، عشان يقول لهم أنا ما زلت على مبدئي وما زلت على عقيدتي وما زلت مناديا بالإسلام وما زلت عابدا لله عز وجل. كل ده ما تغيرش مهما اظلمت الدنيا أمام الناس ومهما تغيرت المقاييس والمعايير عندهم. عندي مبادئ لا تتغير وأصول ثوابت لا تتبدل، عملها هنا وعملها مع عدي بن حاتم وشفناها تكررت في حياته كتير كتير كتير. راجعوا غزوة الأحزاب، لما تشوفوا المكر كتر حواليكم وده بيكسر وده بيهد وده بيتآمر وتحالفات غريبة جدا جدا بتشوفوها، والناس اللي كانوا أعواننا وأحلفنا دلوقتي بيحالفوا غيرنا ويكسروا فينا. لما تشوف هذا الكلام راجع غزوة الأحزاب، شوف لما قريش اتلم الشامع المغربي بقى في غزوة الأحزاب، ناس من القريش وناس من الأحابيش وناس من غطفان وناس من قيس ومعاهم يهود خيبر، كل دول تجمعوا حول المسلمين، 10,000 أحاطوا بالمدينة كما يحيط السوار بالمعصم. فظن كثير من الناس أنه لا فكاك، كثير من المنافقين تغيرت قلوبهم وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون الثابتون ظلوا على عهدهم وعلى قواتهم وعلى إيمانهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة الضاغطة، في هذا الحصار المحكم حول المدينة المنورة، عامل تحالف مع بني قريظة. يهود بني قريظة موجودين في الجنوب الشرقي من المدينة المنورة باتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيحموا هذه المنطقة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيحمي منطقة الشمال اللي حط فيها الخندق، فحافر الخندق وبيحميه وهم عليهم حماية الجنوب الشرقي. مع مرور الوقت حصلت أزمة وتحالف بنو قريظة مع المشركين، هيفتحوا لهم الباب عشان يدخلوهم إلى داخل المدينة من وراء فيستأصلوا خضراء المسلمين، يقتلوا الرجال والنساء والأطفال، تبادد الأمة الإسلامية، تبادد الدعوة الإسلامية. موقف في غاية الصعوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بهذه الأخبار، لم يتيقن منها بعد، لسه ما يعرفش فعلا بني قريظة خانت ولا ما خانتش، فحب أن يستوثق. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وارضاهم الثلاثة، وروحوا شوفوا أمر بني قريظة. وخلي بالك من الكلام اللي هيقوله دلوقتي، عشان إحنا يهمنا جدا هذه الرسالة تصل إلى أذان العلماء وإلى أذان الدعاء وإلى أذان السياسيين وإلى أذان الغيورين على هذه الأمة من كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا شوفوا أمر بني قريظة، فإن وجدتموهم غدروا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. ما تجوش كده على الملأ وتقولوا غدروا بنو قريظة، عشان الناس ما يجيلهاش إحباط، ما يجيلهاش يأس. شوف قد إيه حريص الرسول صلى الله عليه وسلم على الروح المعنوية عند الأمة الإسلامية. شوف الناس دلوقتي بتطلع على الفضائيات وبتتكلم إن خلاص ما فيش أمل وما فيش فرصة والدولة بتقع وبتنهار و بيتكلموا عادي مع عوام الناس، مع عوام الشعب، وهذا في منتهى الخطورة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعمل كده. مكلم ثلاثة من يعني قادته، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، وعبد الله بن رواحة، ثلاثة. روحوا انتوا الثلاثة في منتهى الهدوء، في منتهى السرية، في منتهى الكتمان، اعرفوا أمر بني قريظة. إن وجدتم أنهم قد خانوا الحنوا لي لحنا. يعني إيه الحنوا لي لحنا؟ يعني قولوا لي كلمة أفهم منها إن حصلت خيانة، من غير ما تقولوا كده قدام الناس، ولا تفطوا في أعضاد الناس. راحوا شافوا الوضع، لقوا فعلا بني قريظة قد خانت وأنكرت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستفتح الأبواب إلى المدينة المنورة. 10,000 مقاتل هيخشوا داخل المدينة المنورة. كل اللي داخل المدينة دلوقتي 3,000 رجل وامرأة وطفل، 3,000 دي طاقة الدولة الإسلامية ساعتها. 10,000 عسكري هيخش جواها، 10,000 فارس. قصة في منتهى الخطورة، يحصل إبادة لهؤلاء. الرسول عليه السلام أول ما قولوا الثلاثة بالخبر قالوا له عضل وقارة. يعني إيه عضل وقارة؟ يذكروا بقبيلتين خانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عند ماء الرجيع. قصة في السيرة حصل فيها خيانة من قبيلتين، عضل وقارة. قبيلة اسمها عضل وقبيلة اسمها قارة. فقالوا له عضل وقارة، أي خانوا مثل ما خانت عضل وقارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر، خبر مؤسف للغاية يا إخوانا، خبر خطير جدا جدا، إن أحلافنا تحالفوا مع عدونا وإنهم بدأوا يفتحوا لهم الباب عشان يفتوا في أعضاد الناس. تقنع صلى الله عليه وسلم بثوبه، الأزمة كبيرة جدا، فتقنع بثوبه. الناس بتقول يا ترى بيفكر فيه صلى الله عليه وسلم. ثم كشف مرة واحدة عن وجهه وقال الله أكبر، أبشروا أيها المسلمين بنصر من الله وفتح. تخيل في مثل هذه الظروف بيقول لهم أبشروا، حصلت الخيانة واتجمعوا، الله عز وجل وعدنا وعد الصدق وسينصرنا على أعدائنا، لن تموت هذه الأمة، ستبقى هذه الأمة إلى يوم القيامة. الرسالة الإسلامية هي الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه. إذا فنيت أمة الإسلام من يقيم حجة الله عز وجل على عباده؟ من يعلم الناس كيف يصلون ويصومون ويحجون؟ من يعلم الناس كيف يتحكمون بشرع الله عز وجل؟ من يعلم الناس ما هو الحرام وما هو الحلال؟ من يعلم الناس أن هناك جنة وأن هناك نار إذا فنيت هذه الأمة؟ فلأجل خير الأرض يبقي الله عز وجل هذه الأمة. هذه قناعة في داخل الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن إليها تمام الإطمئنان. ما رأى صلى الله عليه وسلم حدثا معينا في ذلك الوقت يحكيه للمسلمين، إنما فقط قال لهم أبشروا أيها المسلمين بنصر من الله وفتح، مطمئن تمام الإطمئنان. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله تحقق، وتحقق بطريقة إحنا عمرنا ما حسبناها. يعني لما تم النصر في الأحزاب تم إزاي؟ أول شيء نعيم بن مسعود أسلم. مين نعيم بن مسعود؟ واحد من غطفان، غطفان اللي هي محصرة المدينة المنورة. تخيل لما في 10,000 عسكري بيحاوطوا ناس والناس في أزمة كبيرة وفجأة كده ربنا يلقي الإيمان في قلب واحد من معسكر الكفر، من المعسكر المحاصر للمسلمين، فيبدأ في التحرك العاطفي للإسلام ويذهب بالفعل، يفكر ويتحرك ويروح صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أسلمت، أمرني أعمل إيه؟ قال له اكتب إسلامك وخذل عنا، يعني خليك على ظاهرك قدام الناس إن أنت ما زلت على ملتهم، وخذل عنا، فرق ما بين الجموع اللي قدامنا، محتاجين واحد زي نعيم بن مسعود يفرق ما بين الجموع، أنا متأكد إنه موجود، لأن سنن الله عز وجل لا خلف لها. فهذا الرجل يستطيع أن يخذل بين الفرق المتحالفة ضد الإسلام. فذهب نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وخذل فعلا بين بني قريظة وبين المشركين بحيلة كلكم عارفينها ومشهورة في التاريخ. قال له دول كلام وقال له دول كلام، وسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم حرب خدعة ان هو يقول عشان يخذل ما بين الاثنين يخدعهم، وبالفعل خدعهم وانشقت الصفوف المشركة. تزامن مع هذا الأمر ريح أرسلها الله عز وجل على هؤلاء. لنا أملك إيمان نعيم بن مسعود، ولنا أملك الريح التي تحركت، لكن يملكه رب العالمين سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن لهذا الموضوع، ولا يعلم أن نعيم بن مسعود سيسلم، ولا يعلم أن الريح ستهب قاسية وشديدة على المشركين الآن، لا يعلم هذه الأمور، لكنه مطمئن. بعد شهر كامل من الأحزاب والحصار والموقف الصعب، رجع الأحزاب إلى بلادهم وهم في حالة من الخسران المبين، ما حققوا أي هدف من أهدافهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ارتفعت معنوياته جدا وقال بعد أن انتهت الغزوة: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. الكلام ده قالوا ليه؟ قالوا للصحابة بيطمنهم ان زي ما قلت لكم وبشرتكم ان النصر ربنا هيتم، فعلا هيتم، وانا بعدكم ان الان تغيرت المعادله. كانوا بيقولنا قبل كده في بدر وفي احد وفي الاحزاب، دلوقتي احنا اللي هنروح لهم. وبعد كده فعلا حصل، وراح صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبيه، وراح في عمره القضاء، ثم راح في العام الثامن من الهجره الى فتح مكه المكرمه. كل الكلام ده ما كناش عارفين توقيتاته ولا عارفين مواعيده، لكن ربنا سبحانه وتعالى وعد بإتمامه فتم كما أراد الله عز وجل. هو ده المعنى اللي عايزين نزرعه جوانا. أنا ما أقدرش دلوقتي في الحلقة أدي لك مواعيد معينة تستقر فيها الأوضاع في مصر، لكن مطمئن، مطمئن تمام الإطمئنان، كما كان صلى الله عليه وسلم مطمئنا تمام الإطمئنان إلى نصر الله عز وجل، لأن الله عز وجل الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه هو الذي سينصرنا. والنهج الذي سار فيه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، القرآن محفوظ والسنة المطهرة محفوظة، فإذا سرنا في هذا الطريق وصلنا إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر ما أختم به هذه الحلقة ما قاله الله عز وجل في وصف قصة صالح عليه السلام، وتكلمنا عليه في أول الحلقة، ونرجع نختم بها موقف جميل جدا جدا بيصوره لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بيحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى موقف مجموعة من المفسدين متفقين مع بعض عاملين مؤامرة. 9 رهط يعني 9 زعماء لقبائل 9 مختلفة قاعدين مع بعض بيخططوا ازاي يوقفوا الدعوة الإيمانية، ازاي يوقفوا الدعوة الإسلامية، ازاي يحاربوا شرع الله، ازاي يحاربوا اللي حامل شرع الله صالح عليه السلام. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. دي تخطيطهم، تخطيطهم هنقتل هذا الزعيم المسلم المؤمن، هنقتل صالح، لنبيتنه يعني نقتله وأهله والناس اللي معاه، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هنحلف إن إحنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، لأننا هنقتلهم بالليل فمش هنكون شايفين. هذا تدبيرهم. قال رب العالمين: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. لم ينسب المكر إلى صالح وإلى جماعته، إنما نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وآخر آية التي ختم بها ربنا عز وجل القصة قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وعد الله للمؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يثلج صدورنا برؤية نصر هذا الدين وأن يفقهنا سبحانه وتعالى في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.